الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث مستمرا في القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه القواعد النورانية، هذه القاعدة الثانية في باب المعاملات. نعم، كنا وقفنا على
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة، ذكرنا منها نحو من 30 دليلا فيما كتبناه في ذلك.
نعم، ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتابه، كتاب إبطال الحيل، فذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار التي تدل على تحريم الحيل بجميع أصنافها وأنواعها، وذكر أنه ذكر نحو من 30 دليل فيما كتبه في ذلك الكتاب. نعم،
وذكرنا ما يحتج به من يجوزها، كيمين أبي أيوب وحديث تمر خيبر ومعارض السلف، وذكرنا جواب ذلك.
نعم، يقول مما يحتج به من يجوزها يمين أيوب عليه السلام، ربه حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة، فأمر عز وجل أن يأخذ ضغثا فيضرب به، وهذا الضغث هو الشمراخ، شمراخ النخل، هذا الضغث يحتوي على 100 شمروخ إنجاز التعبير، فضربة واحدة تكون عن مئة، فقالوا هذه حيلة، فقالوا وهذا ليس فيه دليل، فالله هو الذي أمره بذلك سبحانه وتعالى. وكذلك حديث تمر خيبر، الصحابي الذي وجد تمرا رديئا وتمرا جيدا، فاشترى التمر الجيد بأن يعطي صاحب التمر 2 صاع في مقابل الصاع، الصاع الجيد ب2، الصاع الجنيب هو الجيد، فاشترى كل صاع جنيب يعني جيد ب2 من التمر الرديء، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، وأخبره أن هذا من الربا أو أن هذا هو الربا، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يصنع إن أراد أن يشتري تمرا جيدا وليس عنده إلا تمر رديء، ويكون كل صاع من التمر الجيد في مقابل 2، وهذا من الربا، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع التمر الرديء الذي عنده بنقود، ثم بعد ذلك يشتري بالنقود ما شاء من يعني من التمر أو غيره. فمجوز الحيل يقول هذه حيلة، والواقع أن هذا ليس فيه حيلة، لأنه ليس صنف بصنف متفاضل، وإنما صنف بنقد، ثم يشتري بالنقد ما شاء من يعني من التمر. نعم، ومعارض السلف يعني الكلام الذي يتأولون فيه، كما جاء في الأثر إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، فيتكلم الشخص بلفظ يقصد به خلاف الظاهر، ولكن هذا يعني هذا الفعل لا يجوز عن المعارض إلا إذا كان لا يترتب عليها أخذ باطل أو إحقاق باطل، إذا كانت ليس فيها شيء من هذا فتجوز المعاريض من باب المزاح ومن باب يعني إدخال السرور على الشخص المسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: لا تدخل الجنة عجوز، تأول إن أنشأناهن إن شاء. ولما احتضن أحد أصحابه وقال: من يشتري هذا العبد؟ قال: أو تراني كاسدا يا رسول الله؟ قال: إنك عند الله لست بكاسد. فهذه فيها معاريض، فالمعاريض جوزها السلف، لكن بشرط لا يترتب عليها ظلم لأحد أو إحقاق باطل يترتب على هذا الأمر، فهي ليس فيها ما يدل على تجويز الحيل كما يزعم مجوز الحيل. نعم.
قال: ومن ذرائع ذلك مسألة العينة، وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك.
نعم، يقول: ومن ذرائع ذلك، ذرائع الربا، مسألة العينة، مسألة بيع العينة. ثم ذكرها المصنف، قال: وهي أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل، أن يبيع عليه السلعة مؤجلة بأغلى من سعرها الحال ثم يعود ويشتريها. شخص مثلا عنده سيارة قيمتها 10,000 مثلا، فيبيعها مؤجلة 15,000 ثم يعود فيشتريها من صاحبها الذي باعها إليه بسعر 10,000. ففي هذه الصورة لا تجوز، لأنه مال بمال بزيادة، لأن سلعته رجعت إليه، وصار يعني هذا المال بمقابل مال بزيادة. فهذه بيع العينة، أكثر أهل العلم على بطلانها وعلى تحريمها وعدم جوازها، وأنها تدخل في باب الربا. قال إيش قال المصنف؟
فهذا مع التواطؤ يبطل البيعان، يبطل البيعان لأنها حيلة.
إن هذا مع التواطؤ، التواطؤ يبطل البيعين. إحنا كم بيع عندنا الآن؟ البيع الأولى شخص صاحب السلعة يبيع سلعته بثمن مؤجل 10 ب15 يبيع السلعة، هذا الصيغة الأولى أو الصورة الأولى. الصورة الثانية يشتري نفس البائع ممن ابتاعه السلعة بسعر أقل مما باعها إياه، فإذا كان في التواطؤ بينهما تبطل البيعتين الأولى والثانية، إذا كان بغير تواطؤ تبطل البيعة الثانية وتبقى الأولى صحيحة، تبطل البيعة الثانية وتبقى البيعة الأولى صحيحة. نعم.
وقد روى أحمد وأبو داود، وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا دينكم.
إذا تبايعتم بالعينة التي ذكر المصنف صورتها، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حالا ثم يشتري هذه السلعة بسعر أقل. يقول: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، هذا كناية عن الاشتغال بالزراعة وحرث الأرض، وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. الشاهد من الحديث: إذا تبايعتم بالعينة، والحديث يدل على عدم جواز بيع العينة. نعم.
قال: وإن لم يتواطأ فإنهما يبطلان البيع الثاني سدا للذريعة.
إن لم يتواطأ فإنهما يبطلان البيع الثاني. إذن مع التواطؤ يبطل البيع الأول والبيع الثاني، وتصبح السلعة باطلة، ولا يجوز للأول يشتريها ولا يجوز للثاني يشتريها. لكن إذا كان من غير تواطؤ، من غير تواطؤ، وحصل اشترى السلعة مرة أخرى لكن بغير تواطؤ منهما، وجدها في مكان تباع فاشتراها، أيضا يبطل البيع الثاني، لكن الأول لا يبطل. وسبب البطلان في الصورة الثانية اللي هي مع عدم التواطؤ هو سد للذريعة، سد لذريعة الربا، لكي لا يتساهل الناس في ذلك.
ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ، ففيه روايتان عن أحمد، وهو أن يبيعه حالا ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا، وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه.
نعم. ولو كانت عكس مسألة العينة، ذكرنا مسألة العينة ما هي؟ أن يبيع سلعة بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها الحال ثم يشتريها ممن ابتاعها عليه بسعر أقل. إذا كانت عكسها، يبيع السلعة على شخص بثمن ثم يشتريها صاحبها بسعر أكثر من السعر الذي باعها به، فيقول فيه روايتان عن أحمد، وهو أن يبيعه حالا ثم يبتاع منها بأكثر مؤجلا. يقول: إن كانت من غير تواطؤ فعن أحمد روايتان، رواية بالجواز ورواية بالكراهة، أما مع التواطؤ فيكون ربا محتال عليه، لأن الشخص قد يحتاج إلى السلعة التي باعها قد يكون باع سيارة ثم وجدها تباع من صاحبها وله غرض بها ويعرف أنها جيدة وأنه عندما باعها في الأصل هو محتاج إلى قيمتها، لكن لما أراد يشتري سيارة وجد أن سيارته أنسب له ولم يكن فيه تواطؤ، لم يكن فيه تواطؤ، فهذا يعني قد يقال بالجواز في هذه الصورة. لكن إذا كان تواطؤ فقط من أجل النقد من أجل حصول المال فهنا يكون حيلة على الربا.
ولو كان مقصود المشتري الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى التورق، ففي كراهته عن أحمد روايتان.
نعم، يقول لو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذه مسألة التورق. تورق مأخوذة من الورق يعني الفضة، يعني مراده النقود. شخص يشتري سلعة وليس مقصوده عين هذه السلعة وإنما مقصوده النقود القيمة، فيشتري السلعة لقيمتها 20,000 مثلا ويبيعها ب15,000 وليس له غرض بالسلعة وإنما مقصوده المال، وإنما مقصوده المال، فهذه بعض أهل العلم يحرمونها ويرون أنها حيلة على الربا، والبعض يكره ذلك. قال والكراهة إيش؟
والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن بخلاف،
مع أن الكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم، يراد بها التحريم، فتجد في كلام الإمام أحمد أكره كذا، ويذكر المحققون في المذهب أن المقصود التحريم، وكذلك عن مالك وكذلك عن أبي حنيفة وكذلك عن الشافعي، فكثير من السلف يقول أكره هذا الشيء أو هذا الشيء مكروه ومقصودهم أنه غير جائز، أنه غير جائز. نعم.
قال ومالك فيما أظن بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة أو غرضه الانتفاع أو القنية فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق.
إذا كان مقصوده فقط النقود وجعل السلعة وسيلة فهذا هو المعنى الممنوع الذي يجره إلى الربا، لكن إذا كان مقصوده السلعة لاقتنائها لغرض بها للانتفاع بها بأي نوع من أنواع الانتفاع فما يدخل في المعنى المنهي عنه. أو كان مقصوده المتاجرة، مقصوده المتاجرة، باع هذه السلعة يعني اشترى هذه السلعة بنقود مؤجلة ثم اشتراها بنقود أقل ومقصوده المتاجرة، كان يحصل على النقد ثم يتاجر بتجارة من التجارات التي لا يستطيع تحصيلها إلا على هذا الوجه، فذكر شيخ الإسلام مثل هذه الصورة مما جاز للشخص أن يفعلها إذا كان مقصوده التجارة. لكن إذا كان مقصوده فقط المال هنا يأتي المنع، لكن إن كان مقصوده عين السلعة فيجوز حتى لو أخذها بسعر أكثر. أو مقصوده المتاجرة، ليس مقصوده أخذ المال لغرض وقتي ونحوه وإنما مقصوده أن يتاجر بهذه المال، فيرون في هذه الصورة أنه يجوز له. ولذلك قال بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة أو غرضه الانتفاع يعني بهذه السلعة أو القنية يعني اقتنائها، يقول فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق. والشيخ ابن عثيمين رسالة اسمها أحكام المداينة ذكر فيها الشروط التي إذا تحققت يعني جاز مسألة التورق، وإذا لم تتحقق الشروط فلا تجوز هذه المسألة، لأنه قد لا يجد الإنسان يعني من يقرضه، لا يجد من يقرضه ويلجأ إلى شراء هذه السلع من أجل ما ينوبه من أمر أو من أمور يحتاج معها إلى النقود، فذكر شروطا يعني إذا تحققت هذه الشروط في الشخص فإنه يجوز يعني شراء مثل هذه السلع على هذا النحو. نعم.
قال ففي الجملة أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما، مراعين لمقصود الشريعة وأصولها، وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة ويدل عليه معاني الكتاب والسنة.
نعم، يقول: ففي الجملة أهل المدينة، يقصد الإمام مالك ومن معه من أهل العلم وفقهاء الحديث كأحمد، مانعون من أنواع الربا منعا محكما مراعين لمقصود الشريعة وأصولها، فهم أشد الناس في هذا الباب، يعني الإمام مالك والإمام أحمد في باب الربا، ويرون منع جميع صوره ومنع الاحتيال عليه. قال رحمه الله تعالى: وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة، لأن معاني الكتاب والسنة تمنع من الربا وتشدد فيه وتلعن بائعه وحتى كاتبه وحتى شاهديه، ولم يأتي في النصوص ما فيه أنها حرب لله ولرسول إلا في الربا، ولما يترتب على الربا من أضرار محسوسة يراها الناس في يعني في أرزاقهم، في تصرفاتهم، في أمورهم الكثيرة. فلذلك يعني كان يرون أصحاب هذا القول منع الربا منعا باتا محكما بجميع صوره.
قال: وأما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة والشافعي.
نعم، يقول: وأما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة والشافعي. الغرر يعني الجهالة التي توجد في السلع وفي العقارات وفي كثير مما يحتاج الناس إليه، فيذكر أن أشد المذاهب في ذلك هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي، فإنهم يدخلون في الغرر أشياء تدعو الحاجة إليها، تدعو الحاجة إليها، وقد جاء في يعني في بعض النصوص ما يدل على جواز مثل هذه الأشياء التي منعوا منها. فتشددهم في الغرر والمنع منه أشد من تشددهم في باب الربا، مع أن النصوص في باب الربا أشد منها في النصوص في باب الغرر. نعم.
أما الشافعي فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيره من الفقهاء.
نعم، الشافعي يعني يدخل في هذا الباب يعني من أنواع الغرر ما لا يدخله غيره، وهو أشد المذاهب في هذا الباب إطلاقا. أشد المذاهب هو مذهب الشافعية فيما يتعلق في بيع الغرر، وسيذكر المصنف أمثلة لذلك.
قال: مثل الحب والثمر في قشره الذي ليس بصوان، كالباقلاء والجوز واللوز في قشره الأخضر، وكالحب في سنبله.
نعم، يقول: فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيره من الفقهاء، مثل الحب والثمر في قشره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث النهي عن بيع الحب حتى يشتد، حتى يشتد، مفهوم أنه إذا اشتد يجوز بيعه وهو في سنبله. على مقتضى مذهب الشافعي ما يجوز بيع شيء في سنبله أو في صوانه، يعني إذا كان الذي ينتفع به داخل القشر مثل الجوز واللوز ما تباع إلا وهي قد أخرجها أصحابها من هذا الذي تكون فيه، هذا الذي تكون فيه. فيعني ما أحد يوافق الشافعية على هذا الذي ذهبوا إليه، والناس اعتادوا شراء مثل هذه الأشياء، وأيضا أهل الخبرة يعرفون ما إذا كان هذه الأشياء صالحة أو غير صالحة، نضجت أو لم تنضج، اشتدت أو لم تشتد، ولا يحتاج تكسير هذه الأشياء حتى يعني تشترى. إذا كان هذا من باب أولى اللي بيشتري الجح ولا حبحب، ما يصح إلا يكون إيش، يفك هذا الحبحب أو الجح حتى ينظر ما بداخله هل استوى ولا لم يستوي، لأن ما بداخله أنت ما تراه في الخارج. فإذا كان منع من هذه الأشياء من باب أولى الأشياء التي تكون أشد خفية.
قال: فإن القول الجديد أن ذلك لا يجوز، مع أنه قد اشترى في مرض موته باقي
الله. القول الجديد يعني اللي هو المذهب عند الشافعية أنه ما يجوز شراء هذه الأشياء، وكل ما في غرر يمنع منه. والمذهب القديم لا، مع الجمهور أنه يجوز شراء مثل هذه الأشياء إذا اشتدت وعرفت وعرفها أصحاب الخبرة. نعم.
مع أنه قد اشترى في مرض موته باقي لا أخضر.
نعم، الفقهاء رحمه الله تعالى يخرجون أقوال الأئمة، يقول الشافعي في مرض موته اشترى باقي لا أخضر، يعني المقصود هو في داخل القشر، ومع ذلك اشترى في المرض، فقال هذا دليل على أنه يرى جواز ذلك. نعم.
فخرج ذلك له قولا،
فخرج ذلك له قولا، خرج بعض الشافعية هذا على أنه قول للشافعي.
واختاره طائفة من أصحابه كأبي سعيد الاستخري.
نعم.
وروي عنه أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فدل على جواز بيعه بعد اشتداده وإن كان في سنبله، فقال إن صح هذا أخرجته من العام، أو كلاما قريبا من هذا. وكذلك ذكر أنه رجع عن هذا القول.
نعم، يعني إن صح أن الشافعي قال إذا صح الحديث قلت به، فالواجب على الشافعية أن يقولوا بهذا القول. وكثير من المسائل تجد بعض أئمة الشافعية كالنووي يقول الحديث قد صح فيه، وقد قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمقتضى هذا الأصل عند الشافعي أنه يعني هو قوله، والأئمة جميعهم بلا استثناء يوجبون على الناس الأخذ بما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة، واجتهاد إمام من الأئمة لا يجوز لأتباعه متابعته فيما خالف النص، لأن مخالفته للنص باجتهاد منه، اجتهد في الدلالة، اجتهد في معنى الحديث، اجتهد في دلالة الحديث، لكن كل من علم صحة الحديث وما دل عليه الحديث فلا يجوز له ترك هذه الدلالة لأي عذر، كأن يقال مثلا أن هذا الإمام لم يقل به. فإن الشافعي رحمه الله تعالى يقول أجمع العلماء أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، مقتضى هذا الحديث أنه إذا اشتد جاز بيعه. ومقتضى القواعد والأصول المنقولة عن الشافعي أن الحديث إذا صح فهو مذهبه كما هو مذهب بقية الأئمة، وأنه لا يجوز ترك النص بدعوى أن إماما من الأئمة خالف هذا النص. هو معذور في المخالفة لاجتهاد رآه، لكن لا يعذر من وقف على النص وصحة النص ودلالة النص الدال على هذا الأمر وكلام أهل العلم المبين لهذا الأمر، لا يجوز له أن يتركه، لأن العلماء مجمعون على أنه ليس أحد بعينه يجب اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب اتباعه على الناس كافة والجن والإنس أجمعين، وأما ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فما وافق فيها الحق قبل، وما خالف فيها الحق رد كائنا من كان، مع أن أعذار الأئمة كما ذكرنا في أكثر من موضع معلومة وأعذارهم واضحة ومقاصدهم حسنة رحمهم الله جميعا. نعم. يقول فإن صح هذا، يعني هذا منقول عن الشافعي، أخرجته من المعنى العام. أي معنى عام؟ المعنى العام الذي فيه النهي عن الغرر، فيكون أخرج الحب من هذا المعنى العام، ويكون الحب بخصوصه جاء فيه الدليل فيستثنى من هذا العام، يقول أو كلاما قريبا من ذلك. وقيل يعني إنه رجع، قيل إن الشافعي رجع عن هذا القول. نعم.
وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع. قال ابن المنذر جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة وعبيد الله بن الحسن وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي. وقال الشافعي مرة لا يجوز، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه وقال به. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا يعدل عن القول به.
نعم، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وهو شافعي يقول جواز ذلك، يعني بيع هذه الأشياء التي الحب في سنبله والباقلاء ونحوها، هذه الأشياء يقول هو قول مالك وأهل المدينة وعبيد الله بن الحسن وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وقال الشافعي ومرة لا يجوز يعني بيع هذه الأشياء. يقول ثم بلغه حديث ابن عمر الذي فيه أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد فرجع عنه وقال به. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا يعدل عن القول به, يعني عن القول بالجواز, عن القول بالجواز, مع أنه ابن المنذر من أئمة الشافعية, لكن لما رأى الحديث ودلالة الحديث ومعنى الحديث وكلام أهل العلم رأى أن الواجب هو اتباع ما دل عليه الحديث. نعم.
وذكر بعض أصحابه له قولين وأن الجواز هو القديم.
نعم. وذكر بعض أصحابه يعني بعض أصحاب الشافعي له يعني للشافعي قولين وأن الجواز هو القديم والمنع يكون هو الجديد المفتى به.
حتى منع من بيع الأعيان الغائبة بصفة وغير صفة.
نعم. وهذا أيضا مما تشدد فيه الشافعية أكثر من غيرهم, فإنهم يمنعون منعا باتا بيع الأعيان الغائبة, يعني الأعيان الغائبة سواء كان عين موصوفة أو عين غير موصوفة أو عين غائبة ووصفت, فيمنعون من ذلك كله, يمنعون من ذلك كله يعني منعا باتا, سواء كان الشيء معين موصوف مثل شخص يقول عندي السيارة الفلانية وموجودة وصفها كذا وكذا, أو سأحضر لك السلعة التي وصفها كذا وكذا, أو تشتري السلعة الفلانية بدون وصف بدون وصف, فالشافعية يمنعون من ذلك كله, والحنفية يجوزون ذلك كله بشرط الاختيار, يترك للمشتري الاختيار, والحنابلة والمالكية يجوزون ذلك كله إذا كان على الوصف الموصوف, إذا كان على الوصف الموصوف. والأدلة تدل على جواز بيع الأعيان الغائبة بالصفة إذا وصفت وصفا دقيقا واضحا بينا ثم وجدت على الوصف. ويدل لذلك بيع السلم, بيع السلم, السلم ما هو؟ أن تدفع الثمن حال والمثمن الذي ذو السلعة مؤجلة بعد سنة أو أكثر حسب ما يتفقون عليه, لكن وقد لا يكون قد خلق. يقول أشتري منك 20 صاع من التمر الفلاني الذي هذه صفته, فتدفع أنت القيمة في الحال ثم هو سيعطيك المثمن بعد سنة أو أكثر حسب ما يتفق عليه, لكن بالأوصاف المتفق عليها, وقد يكون لم يخلق وفي الغالب لم يخلق. أنت عندما يعني تتفق معه على شراء هذا التمر أو هذا التمر في وقت حصاده أو في وقت جذابه, فبيع الشارع فبيع يعني جوز الشارع بيع الأعيان الغائبة مثل السلم إذا كانت على الوصف المتفق عليه, الوصف المتفق عليه تسهيل وتيسير للناس في معاملاتهم. فالشافعية يمنعون ذلك كله, لكن الجمهور على خلاف هذا الأمر. نعم.
قال حتى منع من بيع الأعيان الغائبة بصفة وغير صفة.
نعم. حتى منع من بيع الأعيان الغائبة بصفة, يعني يقول عندي السلعة الفلانية صفتها كذا وكذا أو بغير صفة, أو بغير صفة. نعم.
متأولا أن البيع, أن بيع الغائب غرر.
نعم.
وصف.
متأولا يعني دليله أن بيع الغائب غرر وإن وصف, أنه يدخل في عموم النهي عن بيع الغرر.
وحتى اشترط فيما في الذمة كدين السلم من الصفات وضبطها ما لم يشترطه غيره.
نعم. حتى اشترط فيما في الذمة اللي هو بيع السلم كدين السلم, السلم قلنا إيش؟ يدفع القيمة حالة والسلعة مؤجلة بالأوصاف المعتبرة التي يتفقون عليها في المكان والزمان والوصف المعتبر الذي تتبين به السلعة, يعني اشترط فيها من الصفات والشروط التي لا تتحقق في الغالب, لا تتحقق يعني مثل هذه الشروط التي يذكرها الشافعية. نعم.
ولهذا يتعذر أو يتعسر على الناس المعاملة في العين والدين بمثل هذا القول.
أين؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام يتعذر أو يتعسر على الناس المعاملة في العين، يعني السلعة الموجودة معينة الموصوفة، أو الدين السلعة الموصوفة الغائبة، أو الدين الذي سيكون في المستقبل مثل بيع السلم، يقول بمثل هذا القول. وهذا فيه عسر وضيق على الناس، يتنافى مع الأصل في الشريعة التي فيها التيسير ورفع الحرج. ولكن الله ما تعبدنا بغير ما جاء في القرآن وصحيح السنة، ما تعبدنا بقول أحد على أساس نقول هذا في حرج على الأمة هذه الأقوال. الله ما جعل في الدين من حرج، وما ألزمك بمذهب بعينه، لا سيما فيما يعني تكون الأدلة مخالفة لما دل عليه مذهب من المذاهب.
وقاس على بيع الغرر جميع العقود من
وهذا أيضا زيادة على الشدة شدة أخرى. وقاس على بيع الغرر جميع العقود، جميع العقود، نعم،
من التبرعات والمعاوضات.
من التبرعات والمعاوضات، يعني التبرعات الأشياء التي بدون مقابل، تهب الإنسان سلعة، تهب له مال، تهب له أشياء أعيان معينة، إيش يضر الغرر فيها؟ أنت أوهبت لإنسان شيء أو أهديت له شيء، على كلا الحالين هو إما غانم وإما سالم. تقول كما يمثل الفقهاء، البعير الشارد هو لك، بعيري الشارد هو لك، عبدي الآبق هو لك، هذه النوع من الأمتعة لي متى ما وجدتها لك، أنت تبرعت بها، إن وجدها فقد غنم، ما وجدها ما يخسر شيء، ما يخسر شيء. المعاوضات قد يقال فيه وجه فيها، لكن التبرعات، الجهالة في التبرعات ما تضر، لأن شيء متبرع به معطى لشخص، فوجود الجهالة أو الغرر في الأمور المتبرع بها هذا ما يضر، إن ما يترتب عليه مضرة تلحق المهدى إليه، نعم.
قال: فاشترط في أجرة الأجير المشهود وفدية الخلع والكتابة وصلح أهل الهدنة وجزية أهل الذمة ما اشترطه في البيع عينا ودينا، ولم يجوز في ذلك جنسا وقدرا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع، إلا ما يجوز مثله في البيع، وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضها أو يشترط لها شروط أخرى.
نعم، هذه أمثلة على يعني ما تشدد فيه الشافعية أكثر من غيرهم، على خلاف ما عليه جمهور العلماء. يقول: فاشترط في إجرة الأجير، يعني إذا استأجر أجيرا، أو فدية الخلع، المرأة إذا خالعت زوجها على مال، أو صلح أهل الهدنة عندما يصالح الإمام أهل الحرب على ترك القتال، أو جزية أهل الذمة، يعني كل هذا اشترط فيه ما يشترط في البيع عينا بدين، مع أن هذه ليست مثل البيع، هذه أهون من البيع وخف من البيع، هذه يعني يتساهل فيها على حسب أحوال الناس وعلى حسب مقتضى كليات الشريعة ومقاصد الشريعة. قال: ولم يجوز في ذلك جنسا وقدرا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع، والجمهور على خلاف ذلك كله، وأن هذه الأشياء كلها مبنية على السعة وتعود إلى أصل معاملات الناس الذي كما سيذكر شيخ الإسلام في قاعدة ستاتي أن الأصل فيها الحل وعدم المنع، إلا أن يدل دليل بخصوصه على المنع من معاملة من هذه المعاملات. يقول: وإن كانت هذه العقود، يعني المذكورة، لا تبطل بفساد أعواضها، يعني عند الجمهور هب أن الشروط فسدت، لكن البيع لا يبطل في هذه الصور والعوض لا يبطل، إنما يلجأ إلى إيش؟ إلى قيمة المثل، إلى قيمة المثل، فينفذ البيع وينفذ التصرف، لكن يكون على ما عليه مثله مما اعتاده الناس. لكن أن يبطل البيع جملة وتفصيل بسبب وجود مثل هذه الأشياء، فهذا الذي انفرد به الشافعية عن غيرهم من المذاهب الأخرى، نعم.
قال: وأما أبو حنيفة فإنه يجوز بيع الباقي اللائي ونحوه في القشرين، ويجوز إجارة الأجير بطعامه وكسوته، ويجوز أن تكون جهالة المهر كجهالة مهر المثل.
المصنف ذكر قبل قليل أن أبا حنيفة والشافعي يعني في باب الغرر أشد من الإمام أحمد وكذلك الإمام مالك في هذا الباب، لكن أبا حنيفة أيضا يخالف الشافعي، فيكون بينهم عموم وخصوص، وإن كان يتفقون في العموم في التشدد في باب الغرر، لكن يعني الحنفية خالفوا الشافعية في بعض المسائل التي عدها الشافعية من الأمور الممنوعة، ومثل له قال فإنه يجوز بيع الباقلاء. طب هو الباقلاء النفع الموجود هو داخل القشر، هو داخل القشر، ولا يحتاج إلى أن تفتق هذه الباقلاء وهذه الشجرة لتعرف صلاح الثمرة من عدمه، وهي في القشرين يقول. ويجوز إجارة الأجير بطعامه، الشافعية يمنعون منه لأن فيه جهالة كم هذا المقدار الذي يكفيه، الحنفية يجوزون إجارة الأجير بطعامه وكسوته، ويجوز أن تكون جهالة المهر كجهالة مهر المثل، يعني ما حددوا مهرا، فهنا العقد يصح لكن يكون بمهر المثل، بمهر مثيلاتها. نعم.
قال ويجوز بيع الأعيان الغائبة بلا صفة مع الخيار لأنه يرى وقف العقود.
نعم، قال ويجوز، يقصد أبا حنيفة، بيع الأعيان الغائبة بلا صفة، أي عين غائبة يبيعها بس بشرط إيش؟ أن يكون له الخيار إذا رآها، بشرط أن يكون له الخيار إذا رآها، لأنه يرى وقف العقود، يرى وقف العقود على الخيار، كل العقود تجوز لكن بشرط إيش؟ بشرط رؤيتها، ويكون مخير إذا رآها. هو يصح بيعها وهي غائبة لكن بشرط أن يكون له الخيار إذا رآها، إما أمضى العقد وإما رده، وإما رده. لكن على مذهب مالك وأحمد الموصوف في الذمة إذا وجد على نفس الوصف المتفق عليه يجب الوفاء به، هذا الفرق بينهم بين مذهب الحنفية. الحنفية يقولون يصح البيع لكن موقوف على إيش؟ على أن له أن يختار، لكن عند المالكية والحنابلة لا، اتفقوا على صفة معينة وبيعت السلع على هذا الوصف، إذا وجدت على هذه الصفة هنا البيع يكون لازم، يكون البيع لازما. نعم.
لكنه يحرم المساقات والمزارعة ونحوهما من
لكنه المعرفة. يحرم المساقة والمزارعة، يعني أبو حنيفة يحرم المساقة. المساقة ما هي؟ يعني الشجر الموجود كالنخل ونحوه يسقيها الشخص ويصلحه بجزء من هذه الثمرة، يقول هذا البستان أقوم بسقيه وإصلاحه والعناية به لكن بشرط يكون لي جزء من ثمرة هذا البستان، الربع الخمس أكثر أقل على حسب ما يتفقون عليه. أبو حنيفة يمنع من ذلك، الشافعي من باب أولى يمنع، ومن يجيز؟ الحنابلة يجوزون، الإمام أحمد والمالكية يجوزون على شروط بينهم. وكذلك المزارعة، والمزارعة هي معاملة الأرض، يأخذ الأرض من صاحبها ويستثمرها بحرثها وزراعتها بشرط إيش؟ أن يكون أجرته على جزء مما تثمره هذه الأرض، يقول بربع ما تنتجه هذه الأرض أو أكثر أو أقل، فهو يمنع المزارعة ويمنع المساقاة مطلقا مطلقا، يعني أبو حنيفة يمنعها مطلقا.
قال والشافعي يجوز بيع بعض ذلك ويحرم أيضا،
والشافعي يجوز بيع بعض ذلك بشروط يعني يشترطها،
ويحرم أيضا كثيرا من الشروط في البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك مما يخالف مطلق العقد.
نعم، يقول ويحرم، المقصود من هنا؟ الشافعي. أيضا كثيرا من الشروط في البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك مما يخالف مقتضى العقد، يعني فرق بين شروط العقد والشروط في العقد. شروط العقد هي التي جاء في الشرع اشتراطها، الشروط في العقد هي التي يشترطها الإنسان، يشترط المسلمون على شروطهم، فهو هنا قال يمنع مما يخالف مطلق العقد، فمطلق العقد يقتضي أنه إذا لم يرد مانع يعني في الشرع يمنع منها أن يبقى جائزا، طالما أنه لم توجد شروط أخرى يشترطها الشخص سواء كان في النكاح أو في البيع أو في غيره من المعاملات. نعم.
وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي.
دعنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. الأخ يريد يقول في سؤال اقتناء بيت للسكن عن طريق بنك إسلامي، ويقول والذي يتمثل في دفع تسبقه وتقسيط باقي المبلغ على سنوات ويكون سعره ثابت، ولكن البنك يشترط أخذ رهينة حتى يكتمل سداد خوفا من تحيل بعض الناس، فهل يجوز مثل هذا العقد؟ نعم يجوز، يجوز لصاحب البنك ويجوز للبائع أن يأخذ رهنا من أجل الوفاء. نعم. وهذا سأله الأخ في درس ماضي، وهو يقول الأخ يقول قال ابن تيمية في صفحة 166 حيث قال فإن الحكم مبني على مقدمتين إحداهما أن ما سوى ذلك كناية، والأخ يقول أين المقدمة الثانية؟ نعم، لعل المقدمة الأولى هو قوله أن ما سوى ذلك كناية، والمقدمة الثانية وأن الكناية مفتقرة إلى النية، وأن الكناية مفتقرة إلى النية، فيكون هذا الذي جعله أو جعل صاحب القول يمنع من نفاذ الكناية. يقول أنا تاجر أحيانا تطلب منا بضاعة ليست موجودة عندنا، فنتفق مع الطالب على المواصفات ونقوم بتوفير البضاعة وبعدها هو بالخيار، إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري. هذا ما في بأس، ما في بأس إذا يعني ملك البائع السلعة وإن كان اتفق مع المشتري على الأوصاف معينة ثم بعد ذلك ترك له الخيار، فهذا ماشي ما في بأس. يقول امرأة توفي عنها زوجها وهي في عدتها وعندها أحد أبنائها مريض مرض شديد، ويقول الأطباء هو في آخر أيامه ويريد أن يرى أمه قبل موته، وهو يسكن في مدينة تبعد عن مكان سكن أمه مسافة سفر، بحيث إذا خرجت تضطر للمبيت لعدة أيام، هل يجوز لها؟ هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، إذا أمكن أن تذهب في النهار وتعود في الليل هذا هو الواجب، لكن إذا كان ما تستطع ذلك فالضرورة تقدر بقدرها، يقدرون الحالة التي يكونون عليها. يقول ما رأيكم في تقسيط بطاقات الشحن الهواتف؟ هذه تعتبر بمثابة السلع، يجوز ذلك لأنها تحمل قيمتها المرقومة عليها، لكن يكون المشتري لابد تكون تتضح له صورة متى ينتهي هذا اللي هو الرصيد الموجود ومتى لا ينتهي، أساس يكون على بينة من أمره. يقول رجل طلق امرأته ثلاثا في مجالس متفرقة ثم رغب في الرجوع إليها فدفع مبلغا لرجل ليتزوج امرأته ووثق العقد ثم رجع إلى زوجته ثم تاب وهو يسأل عن الحل، هذا ما يجوز، هذا النكاح المحلل الذي جاء في الحديث تسميته بالتيس المستعار، فهذا ما يجوز، والنكاح يعني يعتبر باطل وما يجوز له يرجع إلى امرأته إلا بعد ما تنكح زوجا آخر نكاح رغبة، وليس يعني على مثل هذه الطريقة، لكن هذا نكاح يعتبر شبهة لا يقام عليه الحد لأجل يعني هذه الشبهة الموجودة، لكن التصرف غير صحيح ولا يجوز له يعني الرجوع إلى زوجته بمثل هذا، زوجته التي طلقها طلاقا كاملا. يقول: شخص عنده زرع استأجره أرض، على من تجب زكاته؟ على صاحب الزرع أو المستأجر؟ لا لا لا، الزكاة على المستأجر، على مالك الزرع وليس مالك الأرض. فالشخص إذا استأجر أرضا وزرعها فإن الزكاة تكون على مالك الزرع وليس مالك الأرض. هذا سؤال كبير. الأخ يقول: ما هو أثر اختلاف العلماء في تحديد علة الأجناس الربوية؟ يعني الأجناس الستة المنصوص على الربا فيها: الذهب والفضة والتمر والشعير والملح والزبيب، هذه الأصناف الستة، هذه بالإجماع يعني يحرم فيها الربا. وأكثر أهل العلم على أنه يقاس على هذه الستة ما كان بمعناها، وإن كانوا يختلفون عن الفقهاء في العلة. طبعا شذ أهل الظاهر فرأوا أن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة، لكن أكثر أهل العلم يرون أن ما كان بمعنى هذه الأصناف فإنه يأخذ حكمها، لكنهم يختلفون في العلة. ذهب والفضة يعني الفقهاء بعضهم يقول العلة فيها الكيل والوزن، وبعضهم يقول غلبة الثمن، والبعض يقول مطلق الثمن. وأرجح الأقوال هو مطلق الثمنية، أنها ثمن لهذه الأشياء. وعلى هذا المعنى كل ما كان ثمن لهذه الأشياء، للأشياء التي يتعامل بها الناس كالعملات الورقية، فإنها كلها يجري فيها الربا. أما الأصناف الأربعة الأخرى فأيضا اختلف الفقهاء في العلة. فعند الشافعية أن تكون مطعوم جنس، يعني تكون مما يطعم وجنس بجنس، يعني لا يتفاضل بين جنس مطعوم بجنس مطعوم مثله. وعند المالكية يشترطون أن يكون مطعوم لكن مقتات مدخر، أن يكون مقتات مدخر، أن يكون قوتا مدخر. إذا لم يكن قوتا مدخر فلا يجري فيه الربا. وعند الحنابلة والحنفية أن يكون مكيل جنس أو موزون جنس، أن يكون مما يكال وجنس بجنس، تمر بتمر، شعير بشعير، أرز برز، وهكذا، أو موزون جنس أيضا، فإنه يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. وبعض الفقهاء يقول أنه المطعوم إذا كان من جنس واحد، المطعوم إذا كان من جنس واحد سواء كان مكيل أو موزون. فالأخ يسأل عن أثر يعني الربا في هذه الأشياء، فهذا يرجع فيه إلى التحقق من العلة، وعلى ضوء العلة يترتب الأشياء التي يجري فيها الربا والتي لا يجري. لكن كون الشارع نص على أربع أشياء، إذا نظرت إلى هذه الأشياء التي نص عليها الأربعة غير الذهب والفضة لوجدتها يعني فيها أمران: تقتات مع الادخار، وأيضا تكون مكيلة تكال. فإذا وجد يعني مثل هذه الأصناف الأربع، لو نظرنا مثلا للأرز لوجدناه مقتات مدخر يكال، إذن فنعطيه حكم الشعير وحكم القمح وحكم الزبيب وحكم الملح. أما لو نظرنا مثلا إلى البيض أو نظرنا إلى التفاح والفواكه الأخرى نجد أنها لا تقتات ولا تدخر ولا تكال. إذن فالذي يلحق بالمنصوص عليه هو ما كان مشابه له ويتفق معه في العلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.